أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، هذه فوائد جمعها بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى في فقه وفضل وسنن الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك. قال مصنفها فك الله أسره: أولا، الفائدة الأولى، فضل الله تعالى بين مخلوقاته ورفع بعضها على بعض درجات، ففضل بعض الأيام والشهور على بعض، فجعل الأيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل أيام الدنيا، وأفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة، وفضل شهر رمضان على سائر الشهور، وجعل أفضل الليالي ليالي العشر الأواخر منه، وجعل أفضلها ليلة القدر، فهي أفضل من ألف شهر. طبعا هذا خاضع لقانون الاصطفاء الإلهي، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وليس لأحد أن يسأل لماذا فضل هذا ولماذا لم يفضل ذاك. الفائدة الثانية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر اجتهادا عظيما، تحريا لليلة القدر واغتناما لفضلها، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره صلى الله عليه وسلم. وتقول عائشة رضي الله عنها، عايزين يا أخواننا نتعلم دايما الترضي عن الصحابة، وتقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره كناية عن الاجتهاد في العبادة. يقول لك فلان شمر عن ساعد الجد، يعني ايه؟ انه اقبل على هذا الشيء اقبالا نهما، واحيا ليله وايقظ اهله. والله احيا ليله، دي انت متخيل معي؟ احيا ليله يعني الليل كله، وايقظ اهله، لم يكن انانيا. دي نقطة مهمة جدا يا اخوة. النبي عليه الصلاة والسلام كان في هذه العشر يشد المئزر، يبقى يجتهد في هذه ما لا يجتهد في غيرها. الواحد بيتعجب، لأن عائشة رضي الله عنها برضو هي التي روت ما رواه الإمام مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى تتفطر قدماه، فلما سئل في ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ده في العادي، يعني النبي كده في العادي، أمال هيبقى شكله إيه بقى في الإيه؟ في العشر الأخيرة. ده معناه ان الاجتهاد ده اجتهاد لا يقدر عليه كثير من الناس. يبقى دي نقطة مهمة جدا، فائدة هم. الفائدة التانية من وجهة نظري انا، قوله: وايقظ اهله، قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يجب عليك ان تكون امارا بالمعروف في بيتك، وان تكون ناهيا عن المنكر في بيتك، لا تكتفي بصلاحك الشخصي وتترك هذا البيت يلتهمه شياطين الإنس والجن، لا سيما في زمان الإنترنت أو زمان العولمة. يجب عليك أن تكون أمارا بالمعروف ناهيا عن المنكر، وأن تهتم بديانة زوجك. دي مسألة مهمة جدا، يعني مش أنت تطلع تصلي وتسيبها هي بتشخر، ده غلط. لازم تتصل تسأل: أنت صليت يا بنتي؟ أنت عملت إيه؟ يعني دي مسألة هامة جدا يا أخوانا. هرد على حضرتك حاضر في نهاية الجلسة، حاضر. الفائدة الثالثة، العشر الأواخر من رمضان سوق عظيم يتنافس فيه الصالحون، ويجتهد فيه العابدون، ويتقربون إلى الله تبارك وتعالى بأنواع الطاعات والقربات، والمسلم يحرص على ختم رمضان بأفضل الأعمال، فإنما الأعمال بخواتيمها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والخيل إذا قاربت نهاية السباق أخرجت أحسن ما عندها. فالمسلم لا يرى في هذه الأيام والليالي الفاضلة إلا قائما يصلي، أو تاليا للقرآن، أو ذاكرا لله، أو داعيا ربه منيبا خاضعا له، لا يرضى أن يسبقه إلى الله أحد. قال أبو عثمان النهدي رحمه الله: كانوا يعظمون 13، كانوا أي كان السلف يعظمون 13، العشر الأخير من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من المحرم. يبقى دي دلالة الديانة يا إخوة. ولهذا كان وهيب بن الورد رحمه الله ورضي عنه كان يقول: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحر. مش مستهلة يعني، الموضوع كله قلبة وقومة زي ما الناس العوام بيقولوا. فمسألة الاجتهاد في الآخر دي يا أخوانا علامة القبول. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يوصي تلامذته ويقول: من أساء في الأول فليحسن في الآخر، فإن الله تعالى يرفع درجة العبد بما ختم له. ثم قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم. فدي نقطة هامة جدا أن نجود وأن نحسن خاتمة العمل، وده على خلاف الناس. الناس بيبدأوا سخنين وبينتهوا على غير ذلك، ده غلط. انت حتى لو بدأت سخن اجتهد ان تجود العمل حتى يرفع ان شاء الله مقبولا. الفائدة الرابعة: فضل العشر الاواخر والعمل فيها يعم الليل والنهار، يعني مش الليل بس، يعم الليل والنهار، لكن لياليها افضل لاشتمالها على ليلة القدر. الفائدة الخامسة: الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان سنة وقربة عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، فيعتكف المسلم في أحد المساجد التي تصلى فيها الجمعة، زي ما احنا قلنا إن يكون المسجد مسجد جمعة أو مسجد جماعة، ناويا المكث فيه بنية التقرب إلى الله تعالى بالعبادة، منقطعا عن الدنيا، عن موبايلاته، عن حاجته كده، وعن شواغلها، وعن الحياة وملهياتها، جاعلا أنسه بالله تعالى وحده، منشغلا بالصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله تعالى، مجتنبا الحرام وما لا يعنيه من الأقوال والأفعال، فيكون اعتكافه خلوة بربه، وإصلاحا لقلبه، ولما لشعثه، ومحاسبة لنفسه، ومحافظة على وقته، وتقوية لعلاقته بربه، وحفظا لصيامه، وتربية على الإخلاص، وتقللا من المباح، وزهدا في الدنيا. يبقى الاعتكاف له سموم، في سموم اسمها سموم المعتكف، وهي ضد ما قال المصنف. انت ماشي عكس عكاس من المطلوب منك. المطلوب خلوة ما تلاقيهوش دايما مختلف، دايما قاعد في جماعات او مجتمع بالناس، وده غلط. دي نقطة خطيرة في كتير من الاعتكافات. الأصل في الاعتكاف يا إخوانا الخلوة، إن أصلا الأصل إن كل واحد يضرب له خباء وتفضل قاعد فيه ما تخرجش إلا للصلاة، ده المفترض، بحيث إن أنت تتربى على تجويد وتحسين العبادة الذاتية الفردية، ده الأصل، ودي نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية رقم 2 أنه لابد وأن يتربى هذا المعتكف على الإخلاص. اليوم قرأت شيئا، ما عرفش يا إخوانا عمل لي إحباط، أتكلم عننا يعني. أحد إخواني كاتب: ماذا لو كانت البسطات التي تكتبها ليقال عنك عالم أو مثقف، ماذا لو كانت الركعات التي تركعها ليقال عنك شيخ، ماذا لو الجنيهات التي أنفقتها ليقال متصدق؟ ماذا لو الكلمة الطيبة التي قلتها لأمك حتى تنال منها نظرة الرضا فقط؟ وماذا لو بقى يعني إيه الأخ كده؟ فبصراحة ده قعدت من أول ما قريت ماذا لو والآخر فعلا ماذا لو إن الحاجات دي كلها اللي إحنا قاعدين فاكرين إن إحنا بنعبد ربنا بها راحت هباء منثورة. ماذا لو بقى كلام ده خطير، ده يحملنا على ان كل واحد يفكر كويس جدا ان صحيفة اعماله ممكن يطير منها حاجات كتير وهو لا يدري. لهذا المعتكف لابد وان يحذر سموم الاعتكاف، الكلام الكثير، النوم الكثير، الاكل الكثير، الشرب الكثير، المزاح الكثير، الخلطة الكثيرة، لان دي اسمها سموم الاعتكاف، بتبوظ وبتفسد المقصد الرئيس من الاعتكاف. الفائدة السادسة، القرآن كلام الله تعالى ووحيه ورسالته إلى خلقه، وبه ترفع الدرجات وتكثر الحسنات، وينبغي الإكثار من تلاوته في هذه العشر المباركات، ولتكن للمسلم فيه عدة ختمات، فقد كان بعض السلف يختمون في رمضان كل ثلاث وكل سبع، فإذا دخل العشر ختم بعضهم كل ليلة. لا كمان مرة، كان بعض السلف يختمون في رمضان كل ثلاث، ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقرأ القرآن دون ثلاث، قال لا يفقه القرآن من قرأه دون ثلاث، اللي بيقرأ كده هدا كهد الشعر، اللي هو بيقرأ كده كأنه بيقرأ جرايد، دي مش قراءة أصلا يعني في الشرع، دي مش قراءة. اتنين، وكل سبع كانوا بيختموا كمان مش كل ثلاثة، بعضهم كان بيختم كل أسبوع ماشي، فإذا دخل العشر ختم بعضهم كل ليلة. إزاي دي بقى؟ دي تيجي إزاي؟ تيجي ببساطة خالص، لو أنت بتعتكف 24 ساعة، خلينا في اللي بيعتكف 24 ساعة هيقرأ قبل كل صلاة جزء وبعد كل صلاة جزئين ولا بتاع، واخد بالك؟ ممكن يكون مخلص يعني، لو أخدتوا بالكم ويجي فترة بالليل يشد شوية ممكن يشد له نص القرآن أو القرآن كله إيه حدرة. طب أنا مش كده، أنا راجل بصلي بالليل شوية وبشتغل بالنهار، أعمل إيه بقى؟ أشد حيلي فين؟ في الليل. يبقى كل شغلك دلوقتي في الليل على قراءة القرآن والدعاء والاستغفار. دي مسألة يجب ان احنا ننتبه لها، يعني انا عايزك تجتهد فيها قوي، تجتهد في هذا جدا 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 جدا. الفائدة السابعة، قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن في اقل من ثلاث لم يفقهه، محمول على من يداوم على ذلك. البني آدم اللي عايز يقرأ القرآن في اقل من ثلاث فده محمول عليه. طيب، أما الأوقات المفضلة كشهر رمضان خاصة العشر الأواخر، أو الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، واحد مسافر عمره هيقعد 3 أيام بس في مكة و 3 أيام في المدينة بس، وهو الرجل عايز يشد حيله ويختم مرة فين؟ في مكة ويختم مرة في المدينة، هل هذا يجوز؟ آه يجوز. ليه؟ لأن دوا ليس غالب إيه حاله، خدتوا بالكم؟ يبقى النهي هنا لمن كان هذا غالبه حاله، انما واحد دلوقتي فهم ان للزمان شرف فحب انه ياخد من حسنات الزمان ده، هل نقول له لا؟ لا، ما نحجرش واسع ونقول توكل على الله، لان الزمان الفاضل ده ما بيتكررش كتير، واخد بالك؟ فيستحب الاكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما لشرف الزمان والمكان، وهو قول الامام احمد واسحاق وغيرهما، وعليه يدل عمل السلف رضي الله عنه. الفائدة الثامنة، الدعاء هو العبادة وهو سلاح المؤمن واكرم شيء على الله، وهو امتثال لامر الله، قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والصائم في هذه العشر يدعو ربه متضرعا خاشعا ذليلا منكثرا بين يدي الله سبحانه، رافعا يديه مستقبلا القبلة، متطهرا في الظاهر والباطن، حاضرا قلبه وقد طاب مطعمه وصدقت حاجته، متلمسا الأوقات الفاضلة، داعيا بالأدعية الجامعة، ملحا على ربه يدعوه خوفا وطمعا، فكيف يرد دعاء من هذا حاله؟ فادعوا الله بالقبول، وكن لقبول العمل أشد اهتماما منك بالعمل، لعلك تكون من أهل هذه الآية، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم وهم الذين قال أهل العلم هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم. يعني تخيل الذين يؤتون ما آتى وقلوبهم وجلة، دول مش الزنا والسراق، لا ده دول ناس بتصلي وتصوم وتزكي وتحج وتعمل أعمال البر، ورغم كل ده برضو خايفين ألا يقبل. ربنا قال بقى بعد كده ايه؟ اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. الفائدة قبل الأخيرة يا إخوة، التاسعة، يستحب للمسلم الإكثار في أيام العشر ولياليها من الطاعات والقربات التي يرجى بها المغفرة والعتق من النار. ومنها ايه بقى الحاجات اللي المفروض نعملها؟ قال الإكثار من التهليل لا إله إلا الله، فإن شهادة التوحيد تهدم الذنوب وتمحوها محوا ولا تبقي ذنبا ولا يسبقها عمل، وهي تعدل عتق الرقاب الذي يوجب العتق من النيران. ومن قالها أي لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، من قالها مخلصا من قلبه حرمه الله على النار. ده بقى سبحان الله يزداد أجر صاحبها في أزمنة الإلحاد بقى. يعني كان زمان كلمة لا إله إلا الله دي إيه؟ سهلة. دلوقتي العيال بتوع اللي بتفلسفوا دول تيجي تقول له لا إله إلا الله يقول لك اثبت لي إن في ربنا، واثبت لي إنه قادر، واثبت لي، عارف أنت؟ تقعد بقى إيه؟ كل واحد يقعد يتفلسف. فسبحان من يسر لك وأنطق لسانك بهذه الكلمة بهدوء ويسر وسلام نفسي كده، أنت بتقول لا إله إلا الله وتفيض عيناك دامعتين بها، وناس تانية أول ما تسمع لا إله إلا الله تشمئز قلوبها والعياذ بالله. أخيرا في مجلسنا اليوم، الجزاء من جنس العمل. الله، ده والله فائدة جميلة وخاتمة حلوة أوي. الجزاء من جنس العمل، فمن أعتق رقبة أعتق الله رقبته من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل أعتق امرئا مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه في النار. خلي بال، طب الناس الغلابة اللي مش عارفين يعتقوا دول يعملوا ايه؟ ولذا كان بعض السلف يعتق في اخر شهر رمضان جارية حسناء مزينة يرجو بعتقها العتق من النار. خدت بالك؟ لقوا ايه؟ دي كانت مأثورة. الامر ده يا اخوانا اثر عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه، كان يعتق في آخر ليلة من رمضان جارية، ثم ينظر إلى السماء ويقول أي رب، اللهم إن هذه أمتك أعتقتها فأعتق رقبة عبدك. بيسموه الارتباط الشرطي، اللي هو الارتباط الشرطي، إنه هو حاسس إنه جايز، ده بيتزلف به إلى الله سبحانه وتعالى، إن هو رحم إنسان من الرق والعبودية، فلعل الله عز وجل أن يعفو عنه وأن يعتق رقبته. الواحد بيتعجب، أبو بكر ده أسطورة يا جماعة، ورغم كده يقول وهو في على فراش الموت لو كانت إحدى قدمي في الجنة لا آمنوا مكر الله. ده أبو بكر. أمال الناس اللي حاطة في بطنها بطيخة صيفي ويقول لك ده احنا داخلين الجنة من وسع، ويا الجنة دي لمين يا جدع؟ دول إخواننا ناس عندها إشكالية حقيقية في الدين، إشكالية الإرجاء عياذا بالله. قال والإكثار من ذكر الله بالتهليل وتحقيق التوحيد. كمان مرة، احنا قلنا خلاص أجر العتق صح؟ طيب احنا مش قادرين، احنا ما مش عارفين نعتق، احنا اللي عايزين نتعتق. اخي بالك نعمل ايه؟ قال والإكثار من ذكر الله بالتهليل وتحقيق التوحيد يؤجر عليه المسلم بأجر عتق الرقاب، وعتق الرقاب يوجب العتق من النار. اخدت بالك؟ يعني ان لم تجد ما تعتق به رقبة فلا يمكن ان انت لا تجد تهليل وتسبيح وذكر وتحميد وتكبير يعتق الله به رقبتك. ففي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام، حديث جميل قوي بنقوله في الأذكار، أذكار الصباح والمساء، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة. احنا بنعملها اصلا. طيب ايه بقى الجايزة؟ كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. إيه رأيكم الحكاية دي؟ فاحرصوا على هذه الخاتمة الحسنة، دي يمكن من أجمل الفوائد النهاردة، أن تكبروا وأن تهللوا وأن تسبحوا، فهذا يكون بمثابة العتق من النيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يهدينا وأن يشرح صدورنا وأن يعيننا على مراضيه. إن شاء الله غدا نستأنف الفوائد الجميلة في هذه الأيام الفاضلة إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.